إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
هدى الله يهدي للتي هي أقوم، به الله يهدي من أطاعوا وسلموا، ويخرجنا للنور من كل ظلمة، به من عذاب الله والخزي نسلم.
عهد الأحرار باقي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الأسبوع الملزمة المقررة هي ملزمة معرفة الله، نعم الله، الدرس الثاني، وهي في إطار سلسلة معرفة الله 15 درسا، الملزمة الثانية من السلسلة. والملزمة الأولى كانت ملزمة معرفة الله، معنى لا إله إلا الله، الثقة بالله. وهذه بعدها قال في بدايتها رضوان الله عليه في إطار الحديث عن معرفة الله، لنثق بالله، لنصل إلى مستوى أن نتولى الله، لنكون من أوليائه ونتولاه. قال في بداية هذه الملزمة أن معرفة الله المعرفة الكافية لا بد منها في تحقيق أن يكون الإنسان من أولياء الله. وسلسلة معرفة الله بكلها هي تصب في قالب كيف نتولى الله، نتعرف على الله، لنثق بالله، لنكون من أوليائه. ومن أبرز صفات أولياء الله أنهم عظيم الثقة بالله، والثقة القوية بالله إنما تحصل من خلال معرفته الواسعة، والمعرفة الواسعة تحصل من خلال القرآن الكريم. فإذا أراد الإنسان أن يعرف الله معرفة كاملة، لأن أولياء الله هم عظيم الثقة بالله، والثقة القوية بالله تحصل من خلال معرفته، والمعرفة الواسعة تحصل من خلال القرآن الكريم. متى ما تحقق لدينا معرفة كافية بمعنى لا إله إلا الله، نفهم نعرف هذا، فإن هذه تعتبر من أهم الفوائد وأعظم المكاسب. ومعنى أنه إلهنا أنه هو من له الحق أن يدبر شأننا، وألا يتدخل غيره في شؤوننا بما يخالف ما يريده. هذا هو المطلوب. عندما يتعلم الإنسان يجب أن يكون همه من وراء التعلم أن يعرف الله، وإذا أراد أن يتعرف على الله من خلال القرآن الكريم. أما إذا أراد الإنسان أن يتعلم وينصرف بعيدا عن الله وعن كتاب الله، فلو تقرأ ما قرأت طول عمرك وأنت لا تحظى برعاية من الله أن يعلمك هو، فإن غاية ما تحصل عليه قليل من العلم وكثير من الجهل. لأن مما أكده الله في القرآن الكريم وهو يؤكد ألوهيته أنه هو من له الحق أن يهدي عباده، وعندما يهديك هو يهديك للمعرفة الصحيحة الواسعة، يهديك إلى أبواب من الهدى تفتح أمامك أبوابا وأبوابا. فعندما ننطلق لنتعرف على إلهنا يجب أن نعتمد على القرآن الكريم، وأن نتوجه إلى الغوص في بحور معرفته الواسعة، لأن القرآن الكريم يأتي للإنسان من كل الجهات وهو يعرفه بإلهه، وهو يرسخ في قلبه المعرفة التي تخلق في نفسه خشية وخوفا وثقة عظيمة بالله، وتوكلا عليه، وحبا له، ورغبة في الحصول على رضاه. وعندما يصل الإنسان إلى هذا المستوى من الحب والرغبة والخوف والانشداد إلى الله يستقيم في واقع حياته. لأن مشكلة المسلمين في هذا العصر أن هناك مشكلة في المعرفة بالله، وأزمة ثقة بالله جعلت المسلمين يتصرفون بعيدا عن الله، فلم يهتدوا بهديه، ولم ينطلقوا كما يريد تعالى. وإذا أردنا أن نتعرف أن نلتجئ إليه وأن نعتمد على كتابه القرآن الكريم. أما عالم يكون على هذا النحو، يعني قرأ كتابا أو قرأ كتبا، قرأ فنونا، لكن إذا لم يعلم في نفس الوقت ذلك العلم الذي يجعله يخشى الله، سيصبح علمه يشكل خطرا بالغا على الإسلام والمسلمين، يشكل خطرا بالغا على البشرية. والقرآن الكريم علمنا بأن حسن النية لا تكفي. إذا لم تعتمد على القرآن الكريم لتعرف من خلاله ما هو العلم، ثم تمشي من خلال ما يرشدك إليه في آفاق الحياة وآفاق المعارف الأخرى فتزداد معرفة حقيقية، فالإنسان إذا ابتعد عن القرآن، وهناك الكثير حتى ممن يريدون أن يتعرفوا على الله يذهبون إلى كتب وعلوم أخرى بعيدة عن الله وبعيدة عن كتاب الله ليتعرفوا من خلالها على الله، فلا يعرف الله، بل يزدادون قسوة من يتجه إلى علم الكلام وإلى علوم أخرى بعيدة عن الله وعن هدى الله وعن هدي الله من أجل أن يتعرف عن الله على الله، هذا لا يحصل على المعرفة الكاملة. الله هو العالم، الله هو من أحاط بكل شيء علما، فهو من يجب أن نلتفت نحوه ليعلمنا، هو الذي ينبغي أن نعرفه من خلال ما يهدينا إليه، هو من خلال كتابه الكريم. والقرآن الكريم كتاب عملي، معرفة تترك أثرا في النفوس، تترك هذه النفوس أثرا في الحياة، معرفة تزكو بها النفوس، معرفة تزكو بها النفوس، فينعكس أثر هذه النفوس صلاحا في هذه الحياة. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من أين يأتي له ليتعلم هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أن هذا الإنسان وإن كان ما يزال جاحدا، أن أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ذلك الأسلوب الذي ينفض إلى أعماق نفوسهم رغما عنهم. الله هو من خلق الإنسان ومن فتح قلب الإنسان وهيأه لقبول هداه، وهو من نزل هذا القرآن. فمن نزل القرآن هو يعرف أن لهذا القرآن قابلية في نفس الإنسان حتى وإن كان ما يزال جاحدا، لأن هؤلاء الكثير ممن أرادوا أن يتعلموا ابتعدوا عن القرآن، والكثير ممن أرادوا أن يقدموا الدين للآخرين لم يقدموا القرآن بحجة أن القرآن لن يؤثر فيهم لأنهم لم يؤمنوا به بعد، مع أن الرسول لم يكن لديه إلا القرآن، والله يعلم أن القرآن سيؤثر، فما بال هؤلاء أتوا ليجعلوا من أنفسهم أذكى من رسول الله ثم يختلقوا قواعد ومقدمات منطقية عقلية ليخاطبوا بها الإنسان بحجة أنه لن يستفيد من القرآن إذا لم يؤمن بعد، أو ليذهبوا ليتعرفوا على الله بعيدا عن القرآن وبعيدا عنه سبحانه وتعالى. القرآن الكريم هو وحده، إذا ما حاولت أن تهتدي به ستعرف نفسك من خلاله، وتعرف الآخرين أيضا من خلاله، وتعرف الفنون الأخرى من خلاله، وتعرف الحياة كلها من خلاله، وتعرف إلهك بالشكل الذي يليق بك كعبد له أن تعرفه به، تتجلى لك الأمور، تتجلى لك المواقف. والقرآن الكريم عندما نعود إليه نجد أن الحديث عن نعم الله مهم جدا. في القرآن الكريم آيات كثيرة تناولت كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه العظيم إلى عباده ليحبوه، ليعظموه، ليجلوه. هذه المشاعر مهمة جدا في ربطك بالله، تصبح تسير تلقائيا نحو الله بدون تساؤل، من منطلق الحياء من الله عندما تتعرف على مدى نعمته عليك، كم أنعم عليك به من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والقرآن الكريم تحدث عن النعيم بالشكل الذي يجعل الإنسان المتأمل لتلك الآيات يخجل من الله فيتجه إلى الله بدون تساؤل. إذن لابد أن نعود إلى القرآن الكريم لنعرف من خلاله أنفسنا كعبيد لله سبحانه وتعالى، لنعرف من خلاله المعرفة الواسعة لكمال الله سبحانه وتعالى، وحينئذ سيبدو الحديث عن النعم في القرآن الكريم له أهمية كبيرة فيما يتعلق بنفسيتك وفي تعاملك مع الله وفي نظرتك نحو الله سبحانه وتعالى. وما يدلك على أهمية هذا أنه يقرن الحديث عن نعمه بإرشاد عباده إلى عبادته والأمر لهم بعبادته، فعندما يحدثك عن نعمه هو يعلم أنها ستترك أثرا في نفسك يدفعك إلى عبادته،
إلى الاستقامة على صراطه. والقرآن الكريم وهو يحدثك عن النعم هو يخاطب وجدانك، وخطاب الوجدان خطاب المشاعر يترك أثره الكبير في كيان الإنسان، في تصرفاته، في توجهه، في نظرته. ونحن بحاجة إلى أن نعرف الله في توحيدنا له كإله، أن نتعرف على كماله، نتعرف عليه المعرفة العملية بالتركيز. كما نركز على توحيده نركز على التعرف على ما أسدى إلينا من نعم وعلى تقييمها وتقديرها. الله تعالى في القرآن خاطب وجدان الإنسان، استعطف الإنسان، واستعطاف الله لعباده هو تكريم في غاية التكريم للإنسان، مظهر من أعظم مظاهر رحمته بعباده، دليل من أعظم الأدلة على صحة الثقة به. لأن من ينعم عليك هذه النعم لا يمكن أن يورطك، لا يمكن أن يتركك ويهملك وأنت تسير في طريقه. هي من أعظم الوسائل لتعزيز الثقة به. تجد كيف يستعطفك، كم أنعم عليك من النعم، فتثق أن من أعطاك كل هذه النعم لا يمكن أن يتركك. فإذا ما قال لك انطلق، جاهد، أنفق، تكن أنت واثقا بأنه دعاك إلى ما فيه الخير لك. يأتي الحديث عن نعم الله هداية للإنسان في أكثر من مجال، بما فيها إظهار أن من يقدر على أن يحيي الأرض بعد موتها بقطرات الماء هو نفسه من يقدر على إحياء الإنسان بعد موته. فتأتي هذا من الدلائل على إمكان البعث والحياة بعد الموت. وهذه أيضا فائدة من فوائد الحديث عن النعم في القرآن الكريم. في القرآن الكريم يتحدث الله عن نعمه، كما قال ألم تروا، يعني ألم تعلموا وأنتم ترون أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فيعلمون من خلال تفكرهم عظم نعم الله عليهم، فتلين قلوبهم له وتتوسع معرفتهم به، ويصل من خلال تفكرهم ودراستهم لظواهر الحياة إلى معارف كثيرة في مجال العلوم، فيبدعون ويخترعون، يعلم أن الله سخر لهم وأنه أمرهم بالتفكر فيتفكروا فيخترعوا ويبدعوا. هؤلاء الذين يبدعون ويخترعون جاءتهم هذه الأشياء التي اخترعوها من خلال التفكر في ظواهر هذا الكون والدراسة وتجارب وتفكر داخلها حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. أما نحن المسلمين نحن ضربنا من قبل الآخرين الذين حولوا كل عبارات التفكر إلى المجال العقائدي فقط، الذي هو فقط يتلخص في الأخير إلى إصدار أحكام ولا يترك أثره في الوجدان، والذين حولوا عبارات يتفكرون إلى أن معناها ينظرون، فأخذوا منها إضفاء الشرعية على النظر وأنه هو الواجب في ميدان التشريع، وتركوا ميدان الحياة، وانضووا في النظر وانغلقوا على الاجتهاد وما الاجتهاد وقواعد أصول الفقه، وغرقوا بها وغفلوا وابتعدوا عن ميدان الحياة، عن استغلال ما سخره الله للإنسان في هذا الكون. عندما اتجهنا نحن كمسلمين إلى ميدان التشريع ننظر للتشريع فقط دون أن نتدبر ونتفكر لنبدع لننتج لنصنع، اتجه المسلمون علماء، البعض من علماء المسلمين اتجهوا إلى ميدان التشريع، إلى الميدان الذي تكفل الله به حين قال إن علينا للهدى، وتركنا ميدان الحياة. وأيضا في هذا الميدان، ميدان التشريع، تصادموا وطلعت الأقوال الشاذة والعقائد المتعددة، فرأينا أنفسنا أمة متفرقة ممزقة، ورأينا أنفسنا في مثل هذا العصر منحطين في عالم الصناعة والاختراع. ونتيجة لهذا عندما انضووا على مسألة العقائد وتصادموا وتفرقوا نتيجة طلوع الأقوال الشاذة لغرقهم بالجانب الذي تكفل الله به والذي لا يجب أن يغرقوا فيه، ثم رأينا أنفسنا منحطين وبعد ذلك نأتي لنتنكر لديننا. أصبحنا فعلا بيئة صالحة لتقبل الدعايات ضد الدين، بل أصبح الواحد منا يرى نفسه متحضرا بمقدار ما يتحلل من قيم دينه. طبعا ما أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه لأنهم ابتعدوا عما أراد الله لهم، لم يعودوا إلى القرآن ليتعرفوا على الله بالشكل الذي يريد الله، ابتعدوا عن الله وابتعدوا عن كتاب الله، واتجهوا إلى كتب أخرى أغرقتهم في ميدان التشريع فجعلت من الناس منحطين. ثم يعتقد البعض أن السبب في الدين، لا، إنما السبب في من قدم الدين، في من ابتعد عن القرآن، في من ابتعد عن الله. من خلال تفكرنا ودراستنا للأشياء وإبداعنا فيها واختراعنا وتصنيعنا سيظهر الكثير من الأشياء التي تشهد بعظمة حكمة الله وسعة علمه ولطفه ورحمته وتدبيره لشؤون خلقه، وعلمه بالغيب والشهادة، وعلمه بالسر في السماوات والأرض. والله لم يقل سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إلا لنتدبر من أجل أن نبدع، أن ننتج، أن نصنع، أن نخترع، أن نبتكر. أن القرآن الكريم عمل على أن يدفع بالمسلمين نحو أن يسبقوا الأمم الأخرى في مجال الإبداع والاختراع والتصنيع من منطلق عقائدي. أن نؤمن بأنه يجب علينا أن ننطلق لنتفكر في ما سخره الله لنا لنبدع لننتج، ودافع عقائدي قبل دافع الحاجة التي انطلق على أساسها الغربيون. الغربيون انطلقوا على أساس الحاجة، أما نحن فقد عمل القرآن على أن يدفع بنا من منطلق عقائدي لنتدبر لنتفكر لنخترع. ولو استجبنا وانطلقنا وفهمنا القرآن لكنا أمة متطورة متحضرة. في مجال البيئة كان باستطاعة المسلمين أن يتوصلوا إلى أكثر مما توصل إليه الغربيون، فينتج الأشياء الكثيرة التي لا تؤثر على البيئة، ولو كان فيها ما يؤثر على البيئة لدفعهم تقواهم إلى أن يحترموا هذا الإنسان فيعدلوا إلى المواد التي هي أكبر حفاظا على سلامة الناس. لكن جاء اليهود ليستخدموا الثورة الصناعية فاستغلوها في الجانب الثقافي، أن يقدموا للمسلمين بأن عليكم أن تتخلوا عن دينكم حتى تكونوا كمثلنا فتلحقوا بركابنا. استغلوها أيضا في الجانب الاقتصادي فملأوا الدنيا ربا، استغلوا الاقتصاد السياسي في الهيمنة على الشعوب واستنزاف ثرواتها. لو كان المؤمنون هم من سبقوا لقدم العالم بشكل آخر، لكن مشكلة المسلمين أنهم تخلوا عن أول رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يقول إن هاهنا لعلما جما لو وجدت له حملة. تخلوا عن باب مدينة علم الرسول، تخلوا عن قرين القرآن، أقصوا قرين القرآن فأقصي القرآن معه، وأصبح القرآن رسما في واقع الأمة الإسلامية لم يهتدوا به ولم يستفيدوا منه بالشكل المطلوب. الأمة ضاعت من أول يوم بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا تعززت عوامل الضياع، تعززت على طريق ما قدمه الآخرون لنا من ثقافات مغلوطة تحول الآيات القرآنية إلى غير المجال، أو تحول توجهنا نحن من خلال تأويل الآيات القرآنية إلى غير ما يراد منا في واقع الحياة. فلو كان المؤمنون هم من انطلقوا على أساس هذا القرآن، ارتبطوا بالله فأصبحوا سادة هذه الأشياء، هم بإيمانهم سيزدادون خشية ثم يكونون أكثر شكرا لله، فتكون هي من بواعث الشكر لو تعرفوا على الله من خلال القرآن، وتعرفوا على الله من خلال نعمه، وفهموا أن الله يريد منهم أن يتدبروا، أن يتأملوا، أن يستفيدوا مما سخره لهم من نعم، فانطلقوا ليتفكروا فيبدعوا وينتجوا، لازدادوا إيمانا وشكرا لله سبحانه وتعالى. إذا تأمل الإنسان سيرى ما أكثر الأصناف المتعددة من كل جنس متعدد، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فهي تهديه إلى كيف ينتج ويصنع وكيف يزداد خشية من الله، فينطلق إنسانا صالحا يعمر الحياة على أرقى ما يمكن أن تصل إليه بالصلاح، وعلى أساس التقوى والشكر والعبادة لله سبحانه وتعالى. نحن عندما لم نتفكر جهلنا كل شيء، ثم رأينا من تفكروا كيف غاصوا إلى أعماق الكون وحركوا ظاهره، كيف حركوا المصانع وحركوا المركبات، وأصبحنا نحن من تنزل القرآن علينا وبلغتنا متعلقين معهم فقط، ركاب في البر والبحر وفي الجو مع الغرب. هذا كله نتيجة الأخطاء الثقافية. عندما كان هناك خطأ في الاستفادة من القرآن، عندما كان هناك ابتعاد عن القرآن، عن الثقافة القرآنية، اتجهوا إلى ثقافات، إلى كتب أخرى صنعت الثقافات المغلوطة والثقافات الخاطئة. والأخطاء الثقافية قد تضرب أمة بأكملها. تلك الأخطاء الثقافية التي جعلت من الحياة، جعلت من البعض يزهدون فيها فلا يلتفتون إليها ويعتبرونها نقمة وشر، فلم يستفيدوا منها. الأخطاء الثقافية قد تضرب أمة بأكملها وتجعلها تحت الأقدام، وهي أمة كان يراد لها أن تكون فوق هامات العالم. نحن ضربنا على أيدي من حملوا اسم علم، ضربنا على أيدي المعتزلة والأشعرية وأضرابهم الذين انحرفوا بثقافة الناس. وأيضا عندما ساد الناس حكام جاهلون، همه أن يبحث عن العالم، عن العالم الذي يدجن المجتمع له دينيا، فيتوارث خليفة بعد خليفة وملك بعد ملك ورئيس بعد رئيس على أكتاف هذه الأمة، وهي تعيش في ظلام الجهل والتخلف، ومن يحكمها يريد لها أن تبقى جاهلة متخلفة لكي يتسنى له أن يبقى على أكتافها وبشكله الغير مؤهل. ساعد على هذا أننا لم نجعل الحديث عن نعم الله سبحانه وتعالى من القواعد المهمة في تحقيق معرفة الله داخل كتبنا التي نسميها كتب أصول الدين. هذه واحدة. الشيء الثاني، نظرنا إلى الدنيا هذا التي يتحدث الله عنها ويذكر بأنها نعمة عظيمة علينا، بأنها نظرنا إليها، هذه الدنيا التي قال الله بأنها نعمة عظيمة علينا، نظرنا إليها بأنها لا تساوي جناح بعوضة وأنها ليست بشيء، وعلى الإنسان أن ينصرف عنها، فانصرف الناس عن نعم الله فخسروا. إذن نتعرف على الله كما جاء في الدرس الأول من معرفة الله ثقاب الله من خلال القرآن الكريم، من خلال تلك الآيات التي تتحدث عن عظمته، تتحدث عن ألوهيته، كآية الكرسي والسور وآيات كثيرة جدا، نرسخ في أنفسنا معنى لا إله إلا الله. أيضا نتعرف على الله من خلال نعمه، نتحدث عن نعمه، نتأمل في نعمه لنتعرف على الله من خلالها، وهي تشد الإنسان انشدادا عاطفيا نحو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد والثبات والرشاد، نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج العاجل القريب للأسرى والنصر المؤزر لشعبنا اليمني العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
عهد الأحرار باقي.